المتحدة. حتى هذه اللحظة لم تعطي إلا المزيد والمزيد من الوعود التي لم نشاهد منها شيئا حتى هذه اللحظة. قضية إعطاء الوعود باتت الأمر الوحيد الذي يمكن الوقوف عنده مع هذا العدوان. الأمم المتحدة تعطي الوعود ولا تنفذ لا من قريب ولا من بعيد أي من هذه الوعود والعهود، وتقطع على نفسها ولأكثر من مرة كما شاهدنا حقيقة وعدا بأن أنها ستقوم بتنظيف هذه المناطق، سترسل بالأجهزة، لكن للأسف الشديد لم يلمس اليمن أي شيء من ذلك على الأقل حتى هذه اللحظة بعد مرور كل هذه الفترة الطويلة التي قطعت فيها الأمم المتحدة على نفسها وعود لأكثر من مرة في قضية أن يكون هناك حقيقة أجهزة لنزع هذه الألغام. طيب، في هذه اللحظات نتوقف عند فاصل، نواصل بعد هذا اللقاء رافقون. لماذا لا يتم التعامل وبجدية من قبل الأمم المتحدة مع هذه المأساة الإنسانية؟ من يتحمل سوى تحالف العدوان مسؤولية إزهاق كل هذه الأرواح بسبب مخلفات العدوان الغير منفلقة؟ وهل يمكن أن نشهد استجابة جديدة أو قريبة من قبل الأمم المتحدة لتزويد اليمن بالأجهزة الخاصة بنزع الألغام والمتفجرات؟ اليمن وجريمة مخلفات العدوان. حياكم الله وأهلا بحضراتكم سمعينا الأكارم في هذه اللحظات. التحق بنا ضيف الكريم الأستاذ عبد الله حسن الكاتب والمحلل السياسي من اليمن. أستاذ عبد الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
حياكم الله. نتساءل بداية وقبل أي سؤال آخر، لماذا تقف الأمم المتحدة موقف المتفرج من هذه الجريمة، أي عدم الاكتراث بكل الأرواح التي أزقت جراء وجود مخلفات من قبل العدوان، عنقودية، صواريخ غير منفلقة وغيرها؟ تفضل.
هناك إصرار من قبل دول التحالف، من قبل دول العدوان، على أن يبقى الوضع يعني في حالة من الفوضى وحالة من القلق داخل هذه المناطق التي تم الانسحاب منها، خاصة في مناطق الحديدة والتي هي موضوع الألغام التي زرعها وطلقة العدوان وعدوان التحالف في هذه المناطق. وهناك امكان بالتحديد عدم التجاوب مع المتطلبات التي يعني تطلب منها يعني للامور الانسانيه. هذا امر انساني تحت انه كثير من الارواح التي تزهق في هذه المناطق سواء من البشر او من الحيوانات أو يعني بشكل كبير تقريبا بشكل يومي جراء هذه المخلفات، هي تستهدف المدنيين يعني بدرجة أولى. وبالتالي يعني هذه الأشياء التي هي متطلبات أساسية تمكن الأمم المتحدة في عدم التجاوب بإيجادها وتحصيلها، ويعني الضغط على دول العدوان للسماح بمرورها ودخولها إلى ميناء الحديدة. وبالتالي تستمر المعاناة يعني لهذه المناطق وسكانها، ولذلك كثير من المواطنين يتهيبون من العودة إلى مناطقهم التي تركوها قدام العدوان على المناطق الجديدة من الحليلة. ولذلك حتى الآن هم يتخوفون من العودة، وبعضهم لم يعد، وبعضهم يعود ويلقى هذه يعني المخلفات ويعيش في حالة رعب باستمرار، وكل يوم تقريبا تحدث حادثة يعني هنا أو هناك، مما أدي أحيانا إلى الوفاة، أحيانا إلى يعني يقطع عن أعضائي، يعني أشياء كثيرة راح تحدث. ولذلك هذا أمر إنساني، بحكي لي أن نتجاوب معه، وإذا نتجاوب مع هذه الأمور الإنسانية الملحة فما حسنهم نتجاوبون مع أي مطلب من المطالب. وهذا أمر المفروض أنه يضمن يعني في جميع حتى الحروب وفي جميع يعني المطالب الإنسانية أن تلبى مثل هذه المطالب الأساسية، ويتم إدخال الأجهزة التي يمكن أن تنزع مثل هذه الألغام، وتحت إشراف الأمم المتحدة وتحت إشراف يعني بعثة الأمم المتحدة في الحديدة.
طيب أستاذ عبد الله حسن، قضية مخلفات العدوان هذا الأمر حدث في كل العالم، في الدول التي جرت فيها حروب وكانت هناك مساحات من الأرض تم فيها زرع ألغام كانت تتدخل الأمم المتحدة بشكل مباشر، هناك لقاءات استشارات، مؤسسات بأكملها تعمل ليل نهار ولعدة سنوات من أجل عدم وصول أي شخص، وحتى أجلكم الله الحيوانات كانت تمنع حتى من الوصول إلى تلك المناطق لأنها تفقد حياتها بمجرد وجودها في حقول الألغام والمناطق التي تتواجد فيها الألغام. في أي بلد في العالم كانت فيه حروب؟ اليوم اليمن نتحدث عن أكثر من 400 كيلومتر مربع ملوثة بهذه الألغام. أولا هذه المساحة أساسا البعض من المختصين بشأن إزالة الألغام يتحدثون عن أنها تحتاج إلى سنوات، حتى هذه اللحظة للأمم المتحدة لم تقدم خطوة واحدة. هل ما يجري هو تواطؤ؟ يمكن أن نعتبره تواطؤ؟ هل ما يجري اليوم هو قتل بطيء وممنهج ومقنن من قبل الأمم المتحدة لأبناء اليمن، خصوصا النساء والأطفال، خصوصا الناس البسطاء الذين يدخلون إلى تلك المناطق ولا يعبهون حتى بتلك اللافتات التي، وبعض المناطق لا توجد حتى فيها لافتات يكتب عليها أن هذه المنطقة ملوثة بالغام وغيره؟ نتحدث عن المسؤولية القانونية، عن المسؤولية الأخلاقية الإنسانية لتحالف العدوان على هذه الجريمة.
نعم، يجب تقع مسؤولية مباشرة على دول العدوان وعلى الأمم المتحدة أيضا في إزالة هذه المخلفات التي زرعتها أياد العدوان، زرع العدوان ومن معهم من المرتزقين في تلك المناطق. إذن فالمسؤولية عليهم مباشرة في هذا، وكذلك الأمم المتحدة التي هي تشبث يعني الآن على يعني المنطقة وتتجول في المنطقة يعني كبعثة أممية، و يعني هناك اتفاقات يعني مسبقة في أن تكون هذه المناطق آمنة بالنسبة للمدنيين، فلم تتحرك الأمم المتحدة لتأمين المدنيين في هذه المنطقة. وبالتالي فالأمم المتحدة كما أوضح حتى الوفد الوطني اليوم يعني عندما التقى بالممثل الأمم المتحدة في الحديدة يعني ممثل اليونيت في هذه المنطقة، أنه أصر على أن تدخل هذه المعدات التي ينبغي أن تدخل إزالة هذه المختلفات يعني، فلم يزيلوها هم ولم يتركوا الناس يزيلوها، يعني لم يوفروا للناس الحاجيات الضرورية لإزالتها. هذه مسؤولية على الأمم المتحدة لم تتجاوب، والوفد الوطني حتى اليوم يعلن أن الأمم المتحدة وممثلها في الحديدة لا يتجاوبون بشكل جدي مع هذه المطالب الأساسية الإنسانية في إزالة هذه المخلفات، وهذا مما يضيء الضوء على أن الأمم المتحدة هي تتواطى بشكل ما مع دول العدوان في إبقاء هذه المعاناة وإبقاء هذه المخلفات في المناطق التي زرعها فيها، ولا تسمح شيئا جديا من أي دخول المعدات الضرورية لإزالة هذه الألغام.
توقف قليلا معكم أستاذ عبد الله حسن، ونحن نتحدث عن مئات الضحايا حتى هذه اللحظة. سيادة اللواء الركن علي المشكي رئيس الفريق الوطني أكد أنه يتم المطالبة باستمرار بتوفير أجهزة نزع ألغام للحد من الجرائم التي تطال المدنيين، لكن الجانب المقابل على ما يبدو أنه غير جاد، أي طرف الأمم المتحدة. وجود أيضا عناصر من القاعدة من الدواعش في المناطق المحتلة مدعومة من الإمارات والسعودية بشكل مباشر، يشكل أيضا خطر على الملاحة الدولية، على الأمن، على الاستقرار. رئيس البعثة الأممية بالحديدة الجنرال مايكل بيري كل ما قاله أنه نعكف على صياغة مذكرة بمثابة خطة لتسهيل العمل على إزالة الألغام. هذا ما كل ما قدمه الجانب الأممي. تفضل.
هذا موقف ضعيف ويدل على التوافر مع دول العدوان في إبقاء مثل هذه المخلفات. وإن لو كانت هناك نية جدية من قبل الأمم المتحدة ومثلها في المنطقة أن يعملوا بشكل جدي على دخول هذه المعدات، أو يعملوا هم بأنفسهم على إزالة هذه المخلفات. ولكن مجرد طرح مبشرة هذا يعني تجرب رمال في العيون، يعني ليس هناك جدية. سترفع المذكرة ولن يكون هناك أي استجابة جدية لهذه المطالب. وبالتالي فالوفد الوطني قد حمل الأمم المتحدة هذه المسؤولية، ويعني يصر عليها ويصر على أنه لابد أن يكون هناك إجراءات جدية للعمل من أجل الإبقاء على حياة الناس وإنقاذ الناس من هذه المخلفات ومراعاة للوضع الإنساني في المنطقة إذا كان هناك يعني تحرك جاد. ولكن للأسف ما يلمس حتى الآن أنه لا يوجد أي تحرك جاد من قبل الأمم المتحدة في هذا الجانب.
طبعاً
فلابد من اتخاذ إجراءات معينة من قبل الوفد الوطني ومن قبل حكومة صنعاء تجاه هذه المشكلة إذا لم يتم التجاوب جديا مع الأمم المتحدة. وهناك أيضا حتى يعني أمور غريبة يعني أوضحها الوفد الوطني اليوم يعني للوفد الأممي والممثل الأمم المتحدة في المنطقة، أن هناك يعني حتى تعاون من قبل الإمارات مع بعض الجهات التكفيرية بإيجاد يعني فوضى وإيجاد يعني ما يمكن أن يبلغ وأن يسبب الخطورة للملاحة البحرية في البحر الأحمر. وللأسف يعني لم يجد حتى تجاوب في هذا الأمر مع الأمم المتحدة.
فقط نسأل هنا عن سؤال مطروح اليوم في الشارع اليماني، لماذا يرفض العدوان حتى هذه النقطة؟ حينما يرفض التزويد بالمشتقات النفطية نفهم ذلك ونعلم ماذا وراء ذلك، حينما يقول لا أريد إيصال الدواء أو الغذاء كل هذه الأمور مفهومة، لكن لماذا يمنع دخول أجهزة للكشف عن الألغام في اليمن والتي من خلالها يمكن إنقاذ ما يمكن إنقاذه من أرواح المواطنين؟ هل يأتي أيضا في سياق ذلك الحقد الدفين على اليمن والغير واضح أساسا لماذا كل هذا الحقد على قتل أكبر عدد ممكن من أبناء اليمن من قبل هذه الدول المعتدية وعلى رأس المملكة العربية السعودية والإمارات؟ تفضل.
هذا موقف غريب فعلا من قبل دول العدوان ولا يفسر إلا أنه يعني محاولة للإبقاء على معاناة اليمنيين، ويعني إبقاء حالة القلق والخوف لدى اليمنيين لدى المدنيين المتواجدين في هذه المناطق. وهذا يعني ما يعمل الدول العدوان، يعني دول التحالف حتى منذ أول طلقة على الشعب اليمني حتى اليوم، يعني من المعاناة التي صنعوها للشعب اليمني في كل مجالات، وهم حريصون على إبقاء المعاناة عن الشعب اليمني في كل شيء. وهذا يعني أحد يعني أبرز الأمثلة والنماذج لمحاولتهم إبقاء هذا النوع من الخوف والقلق والمعاناة المستمرة للمدنيين في هذه المناطق الموضوعة بمخلفاتهم من الألغام وغيرها. وبالتالي فلا يمكن أن يفسر هذا الموقف إلا لأنه توجه عدواني من قبل دول العدوان لمحاولة الإبقاء على هذه المعاناة واستمرارها لهذه المناطق وعموما يعني الشعب اليمني بشكل عام.
طيب أسأل هنا أيضا الأدوات التي تملكها حكومة الإنقاذ اليوم في صنعاء والتي تمكنها من أن تصل لمعاقبة لمحاسبة للتوجه إلى قرار أممي دولي عربي إنساني إسلامي سميه ما شئت ضد هذه الممارسات والحصول على هذه الأجهزة التي هي أساسا موجودة في الكثير من الدول، ولا تحتاج أن نقول أنها موجودة في دولة بعينها فقط، هي موجودة لدى الكثير من الدول، وبإمكان هذه الدول العربية والإسلامية تزويد اليمن إذا ما كانت هناك الفرصة المتاحة تزويدها بهذه الأجهزة لنزع الألغام والحد من ذلك. تفضل.
أعتقد أن توفير هذه الأجهزة هو من الأمر اليسير إذا عرفت الأمم المتحدة، ويعني سمح الدول العدوان أيضا بذلك، فهذا أمر يعني ممكن أن يحصل بكل سهولة. وهذه الأجهزة متوفرة في كثير فعلا من المناطق ومن الدول، ويتم توفيرها بسهولة إذا كان هناك نية صادقة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني وعن تلك المناطق الموضوعة بهذه المخلفات. ولكن كما قلنا أن هناك إصرار من قبل دول العدوان، وحتى الأمم المتحدة تواضع من قبل المتحدة أيضا في هذا الملف على أن تبقى معاناة اليمنيين في هذه المناطق، ولا يتم الالتفات إلى حلول جدية ويعني الانطلاق إلى التعامل وفق إجراءات معينة لنزع هذه المخلفات. وكما قلنا يعني بإمكانهم أن يعني يستخدموا هذه الأجهزة اللازمة لنزع هذه المخلفات وهذه الأرقام بكل سهولة وفي فترة وجيزة إذا كان هناك نية صادقة لدعم هذا الأمر، لكن للأسف لا نجد هذا التوجه من قبلهم حتى الآن.
نعم. ختاما قبل أن أودعكم، إن كانت هناك مناشدة أو دعوة وتقدمها لمن شئت كمواطن يماني قبل كل شيء، أستاذ عبد الله تفضل. أستاذ عبد الله، طيب على ما يبدو فقدنا أستاذ عبد الله، كان بودي أن نستمع إلى مناشدة أو موقف أو كلمة حقيقة من الأستاذ عبد الله حسن ضيفي الكريم لمن يود أن يواجه حقيقة في قضية المساعدة في إيصال هذه الأدوات. شكر جزيل للأستاذ عبد الله حسن الكاتب والمحلل السياسي من اليمن، كما أشكر حقيقة كل ما تفضل به وفيه في هذا اللقاء مما له الأثر في تزويد اليمن بهذه الأجهزة والمسؤولية الكاملة التي يتحملها تحالف العدوان في إزهاق أرواح المزيد من أبناء اليمن خصوصا النساء والأطفال. رافقونا بعد قليل نواصل. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان إلى لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي، ودعنا الأستاذ عبد الله حسن، ولا زلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. طبعا فيما يتعلق بالتواصل مع إخوتنا عبر الواتساب، ربما عبر التليجرام بات التواصل أسهل في الوقت الحالي من أجل إيصال المساهمات والمشاركات التي تصلنا من الإخوة والأخوات. أتمنى أن تكون المساهمات عبر التليجرام على ذات الرقم الذي نكرره دائما 0989388780450. تطبيق التليجرام ربما بات حاليا الوصول إليه أسهل من الواتساب لاعتبارات تقنية خاصة. عبر التليجرام أرسل إلينا الأخ العزيز والفاضل أبو محمد يقول بعد السلام والتحية عليكم. السلام أبو محمد، حياك الله وبياك أخي الكريم والفاضل. قضية المخلفات ليست بالجريمة الوحيدة، هناك آلاف الجرائم ارتكبت بحق أبناء اليمن ومنها هذه الجريمة، لكن على ما يبدو أنها أكثر إيلاما باعتبار أنها تستهدف الأبرياء والنساء والأطفال والناس البسطاء جدا جدا. مع تحياتي لإذاعة طهران العربي. حياك الله بياك أخي الكريم والفاضل، وشكرا على هذه المشاركة والمساهمة معنا. طبعا هناك أيضا شبكة تواصل أنصار الله في اليمن، فيها الكثير والكثير من الأخبار وما ينشر، باعتبار أن أبناء محور المقاومة اليوم باتوا يتواصلون وبشكل مستمر مع بعضهم البعض في ظل هذه الأجواء التي نعيشها ويعيشها محور المقاومة. المباركات والتبريكات لا زالت مستمرة ومتواصلة حتى هذه اللحظة في قضية عملية القدس أو عمليتا القدس اللتان أوقعتا عدد من القتلى الصهاينة على الجرائم التي ارتكبوها ولا زالوا يرتكبوها بحق أبناء الفلسطين، فهم ربما بحاجة إلى عشرات بل مئات العمليات لتصفية الحساب مع هذا العدو الذي لا يفهم سوى لغة القوة ولن يرحل إلا من خلال ضربه على رأسه، وبهذا الشكل الذي شاهدناه في القدس العملية البطولية الكبيرة. بالعودة إلى قضية لقائنا هذا والحديث عن جريمة مخلفات العدوان، تحالف العدوان الذي لم يبقي جريمة إلا وارتكبها في بحق أبناء اليمن، قضية المخلفات التي يتحمل المسؤولية كاملة على كل قطرة دم سالت في اليمن أمر يتعمد فيه، بل يضغط على الجانب الأممي كي لا تكون هناك أي مساعدات من أجل إيصال ما يمكن إيصاله من أجهزة لنزع هذه الألغام وإزالة هذه المخلفات التي من شأنها أن تفتك بأرواح المئات من أبناء اليمن لا سامح الله إذا ما كان هناك التواصل أو التردد عبر تلك المناطق. 400 كيلومتر مربع أو يزيد عن ذلك هي المساحة الملوثة بالألغام والتي لا زال أبناء اليمن يستخدمونها كطرق أو مراعي أو غيره، وهذا يتطلب حقيقة وقفة أممية عربية إسلامية عالمية من أجل نزع هذه الألغام. قضية وجود هذه الألغام لا تعني خطر، بل هي الموت الحقيقي الذي يهدد الإنسان، أي إنسان أو أي حي من الأحياء يمر في تلك المناطق، باعتبار انفجارها في أي لحظة يعني الموت ولا شيء سوى الموت، أو في أحسن الأحوال بتر الأطراف الذي بات معروف حقيقة جراء الحرب الصدامية المفروضة على الجمهورية الإسلامية. حتى هذه اللحظة هناك بعض المناطق ملوثة بالألغام وربما قنابل لم تنفلق أو ألغام موجودة حتى هذه اللحظة بين الفينة والأخرى، نسمع عن ذلك في بعض المناطق التي كان يشتد فيها القتال ويتحمل ذلك حقيقة من زرع تلك الألغام. وكما نوهنا فإن الحروب في كل العالم وما بعد الحروب يتطلب تدخل دولي عالمي إنساني من أجل الحد من تداعيات تلك الحروب من الناحية النفسية، من ناحية نزع الألغام، مخلفات العدوان كثيرة جدا في اليمن. العدوان أنفق مئات مليارات الدولارات لشراء هذه الأدوات لقتل النساء والأطفال في اليمن. هذا اليوم استشهد مواطن بانفجار لغم من مخلفات العدوان في محافظة الحديدة، كما استشهد من قبله المئات خلال السنوات الماضية، ولا زال يستشهد أبناء اليمن ويقتلون بسبب هذه المخلفات التي لا يريد العدوان أن يقدم أي خطوة تجاه إنهاء هذا الواقع، بل يحاول أن يزيد من هذه المأساة من خلال منع حتى بعثة الأمم المتحدة بتزويد اليمن بهذه الأجهزة، بتلك الأجهزة التي من شأنها أن تخفف من هذه المعاناة، هذه المعاناة الحقيقية التي لا زال يعيشها أبناء اليمن جراء وجود هذه المخلفات. بعد قليل نواصل، رافقونا.
لأننا حاضرون أن نحارب مهما كانت التطورات، أن نواجه المعتدين الذين يريدون أن يسلبون حريتنا وكرامتنا. وأن يهينونا وأن يحتلوا أرضنا وأن يهتكوا أرضنا وأن يضيعونا من صفحة التاريخ، نستعد أن نواجههم إلى يوم القيامة جيلا بعد جيل.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في اليمن، التصدي والتحدي. نعم، هذه الكلمات كانت للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. الإمارات العربية المتحدة كما المملكة العربية السعودية حقيقة تشارك اليوم بشكل مباشر إلى جانب الكيان الصهيوني الولايات المتحدة الأمريكية للاستعمار القديم الحديث في قتل أبناء اليمن. أكثر ما أثار انتباهنا إدانة الإمارات وبشدة للعملية الفلسطينية البطولية في القدس المحتلة، ووصفها لهذه العملية بأنها عملية إرهابية. قتل الصهاينة إرهاب، وقتل أبناء اليمن ليس بإرهاب. قتل أبناء اليمن ليس بإرهاب، وقتل الصهاينة المحتلين الغاصبين يعتبر عملية إرهابية. ساء ما يحكمون حقيقة. كيف يمكن لعاقل أن يتحدث عن أن هذه الدول لا زالت عربية أو إسلامية في ظل هذه الممارسات؟ الكلام يطول حول ذلك حقيقة. الأخ عبد الغني معنا من اليمن. أخي عبد الغني، السلام عليكم، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
نقول لكم وللمستمعين الكرام أن هؤلاء الذين اعتدوا على اليمن، وأن ما خلفه هذا العدوان من دمار ومن حصار ومن يعني أوبئة، حتى الأوبئة يعني الكثير والكثير مما مارسه هؤلاء الدول المعتدية أديال أمريكا، طبعا المعروفين بولائهم لأعداء الله أمريكا وإسرائيل. هؤلاء تسببوا في الشعب اليمني بالكثير من المتاعب وبكثير من المصائب والمشاكل، حتى أنهم ووجدوا من يدافع عنهم ومن يحامي عنهم، إلى حد أن الأمم المتحدة في يوم من الأيام أدخلتهم القائمة السوداء لقتلة الأطفال. وثم بعد يعني فترة من الأيام شالوهم من القائمة هذه، رغم أنهم مجرمون قد اعتدوا. ونحن اليوم نشاهد ما يحصل في دولة فلسطين، يعني على الفلسطينيين الأباه العرب الذين هم يواجهون أعداء الله هناك، وهي المعركة الأولى، وهي يعني القضية التي لا ننساها أبدا، وسنقدم من أجلها الكثير والكثير، شاء من شاء وأبى من أبى. اليوم نشاهد هؤلاء الذين اعتدوا على اليمن هو في نفس الوقت يدينون القضية أو ما حدث أول أمس مما حصل من الفلسطيني البطل والقضية البطلة في الأمور التي تشرف الجميع لقتله لهؤلاء المستعمرون اللذيذ الذين جاءوا من شداد الآباد ليسكنوا ويستوطنوا فلسطين وهي ليست لهم أرض. وها هم اليوم يأخذون أبو وأم هذا الرجل، هذا الطفل الذي قام بتنفيذ هذه العملية. أي قانون في العالم يعني يجيز لهذا لهؤلاء الصهاينة المحتلون الذين جاءوا من بلاد أوروبا ومن أوكرانيا ومن أمريكا ليستوطنوا هذه الأرض ويخرجوا أهلها ويذلوا أهلها؟ أي قانون يجرم هذا؟ إذا كانوا هؤلاء الفلسطينيين يقاتلون على أرضهم وعلى بلدهم وعلى مقدساتهم، وكما هو مشروع بكل قوانين العالم وبكل قوانين السماوية، كيف لهؤلاء المجرمون يا أخي نحن نعرف أن القانون الإنساني والقانون بكل قوانين العالم أنه حتى لو كان هناك مجرما وارتكب جريمة كيف يؤخذ أهله بذنبه وهو مجرم؟ هذا لا يجيزه ولا قانون. أما مدافع ومجاهد ويقاتل على أرضه وضد معتدي وضد غاصب وضد مستعمر، هذه يعني يفهمها البليد.
شكر جزيل الأخ عبد الغني من اليمن، شكرا أخي عبد الغني على هذه المساهمة والمشاركة معنا. حقيقة قضية التواصل مع أهلنا في اليمن، والتي لطالما تطرقنا إلى المعاناة الحقيقية في إيصال صوتهم أو التواصل معهم. نعم، تحالف العدوان كما أنه يمنع وصول المعدات والأجهزة الخاصة بنزع الألغام في اليمن، أيضا يمنع وجود اتصالات حقيقية في اليمن. وجريمة مخلفات العدوان كان محور نقاش. مرة أخرى تقدم الاعتذار لكل الإخوة والأخوات التقنيات حالت دون التواصل إليهم والتواصل معهم. نلقاكم غدا بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم.
القصد يا سعودي نهز شعر راسي، والحر ما يوطي للمستبد راسه، تصمد على صمودي وزلزل الرواسي، وارسم لكم خطوط الحمراء شعب وساسه.
قبل الجمع وجودي كبر وعرف اساسي، ومن دخل بخطي منكم عرف مقاسه. أنا قوي بربي قوي شديد باسي، يا ذي من اليهود خذ قوته وباسا.
القصد يا سعودي مهز شعر راسي، والحر ما يوطي للمستبد راسه، بصمد على صمودي وزلزل الرواسي، وارسم لكم خطوط الحمراء شعب وساسة.
وكل ما التحدي زاد التهب حماسي، ورفضكم شروطي يزيد في حماسة. يا طاير العمودي يا ديت بافتراسي، ما هو بسهل مرضي عليك يا ابن حاسة.
القصد يا سعودي مهز شعر راسي، والحر ما يوطي للمستبد راسه، بصمد على صمودي وزلزل الرواسي، وارسم لكم خطوط الحمراء شعب وساسة.
دام الكلش بيدي يا وفدان السياسي، خلى الحوار يبطي نعلم السياسة، وحدي أقف ووحدي أواجه الماسي، والنفط ما يغطي قباحة.
يوم الأمل طير والحب سما، كان الوله غير ما شي وراه، في عمر الورود نضحك معاه أصفى من الماء كل من هوا هوا، أصفى من الماء كل من هوا هوا. نعيش اليوم بيومه، والحب ينفر لنا نجومه، تجمعنا الفرحة طول الأيام، ينبض دينا القلب الأبيض، والبسمة الحلوة ما تمر، ما نتنفس من غير الأحلام، ولا نظلم لو يبعد أمل، نقول الله إلينا قريب، نضحك والدنيا بضحكتنا بالطيب، صوت البراءة وعذب كلام فيها المحبة مثل الحمام. فطرة سليمة فطرة سلام سلام، مهما افترقنا يبقى الوئام وئام، مهما افترقنا يبقى الوئام وئام.
يوم الأب الطير والحب سما والحب سما،
لو نزعل ترضينا البسمة، فرحانين بأبسط نعمة، أطفال وتملي فرحتنا الكون. نتمنى الخير لكل واحد، ساوينا النازل والصاعد، ما همنا أبدا شكله لا لون. نتبسم على همنا ما نهتم، ورا دمعتنا ضحكتنا تعود. بالفطرة قلنا الله موجود، صفحة عمرنا أولها نور. الله خلقنا طين طهور، ليش اختلفنا شلي يدور يدور. كل ما كبرنا غاب الشعور شعور، كل ما كبرنا غاب الشعور شعور. ليش تبدل طعم الفرحة، شلي غير أجمل صفحة، وين النية الطيبة راحت، وين وين اللي ثابت على حبه، بالآثام تشوه قلبه، ما ظل من أول قلب ولا عين. لو ترجع إلى أصلك، لو تسمع لطفل داخلك ينادي عليك، يسأل من هالماضي شنه ظليك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في حكمه: إذا أزديت إليك يد فكافئها بما يربي عليها، والفضل مع ذلك للبادي. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والسلام. شلون حكمة جميلة هذه، جدا جميلة هذه الحكمة، وكل حكم أمير المؤمنين جميلة. إذا أزديت إليك يد، إذا واحد سوى لك فضل، إذا واحد قدم لك عمل معين، حتى لو كان صغير، كافئها، رجع هذا الفضل إلى صاحبه، كافئها بما يربي عليها، حتى لو كان الشيء اللي قدم لك إياه شيء يسير، شكره وبالغ في شكره. يقول كافئها بما يربي عليها. أنت شلون تعرف الإنسان من أهل الفضائل، إنسان كريم، عندما تنمد له اليد ما ينساها، ما ينسى الفضل أبد ما ينسى. فكافئها بما يربي عليها، أكثر من الفضل اللي قدم لك إياه قدم له شكره، بالغ في شكره. ومع ذلك يقول أمير المؤمنين والفضل مع ذلك للبادي، اللي يبدي بالفضل. القرآن، شوف القرآن إيش قد عباراته وألفاظه وآياته معالجة لهذه الأمراض الاجتماعية. شو يقول القرآن؟ يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، لا تنسون الفضل بيناتكم. واحد قدم لك معروف، لا تنساه، كافئه، بالغ في شكره. هسه هذا اللي قدم لك المعروف مرة قريب إلك، تشايفين هسه خلنا نبدأ من الأسرة، من الأسرة، زوج وزوجته، شوف يعيشون مدة من الزمن، الزوج يقدم لزوجته كثير من الأمور، الزوجة أيضا تقف إلى جانب زوجها، خلاف بسيط بيناتهم يصير، تشوف تنقلب الدنيا وقد يصل إلى الطلاق، وكل المعروف اللي كان مقدم من قبل طرف إلى آخر ينسي يروح، وكأنما يتحولون إلى أعداء والعياذ بالله. هذا مو مجتمع، هاي غابة. الإنسان اللي يعيش بمجتمع، بالعرف يقولون اللي يقدم لك غلاس ماي، استكان ماي اللي يقدم لك، لا تنسى، لا تنسى الشكر وبالغ في شكره، ومع ذلك الفضل إلى كما يقول أمير المؤمنين. يقول والفضل مع ذلك للبادي اللي يقدم لك، وبدأ بالفضل، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. الله ترى يراقب. إيش كثر هاي المرة قدمت لك خدمة بمجرد مشكلة بسيطة، تروح ترتكب أعمال وحماقات، وكذلك الطرف الآخر أيضا. إيش كثر هذا الرجل وقف إلى جانب هذا البيت، ووقف إلى جانبه وقوة، تروح ترتكبين حماقات تؤدي إلى تدمير هذا البيت. لا تنسوا الفضل بينكم. والإنسان ترى ما يتوفق، هاي قاعدة أخذها، إنسان اللي يعض الإيد التنمدلة أبد ما يتوفق أبد. هذه ترى أكو أيدي غيبية وأيادي غيبية من الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة. أنت مو تتصور القضية كواحد زائد واحد يساوي اثنين، لا، أكو إيد غيب. شوف الله سبحانه وتعالى شو يقول، يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير، يراقب وما يخليك تتهنى إذا عضيت إيد إن مدت لك بالمعروف. رواية هواي جميلة للإمام زين العابدين سلام الله عليه، يقول إذا كان يوم القيامة جمع الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين، جمعهم كلهم اجتمعوا في صعيد واحد في مكان واحد، ثم ينادي منادي: أين أهل الفضل؟ أهل الفضل وينهم؟ اللي عدهم أفضال على الآخرين وينهم؟ يقول: فيقوم عنق من الناس، يعني مجموعة من الناس تقوم تقول له: إحنا يا رب العالمين. فيقولون: ما كان فضلكم؟ شنو فضلكم أنتم؟ يذكرون، أسمع شوف الفضل مالتهم: كنا نصل من قطعنا. واحد يقطعنا يهجرنا، إحنا نصله، مع هذا نصله ما يخالف. ونعطي من حرمنا، اللي يحرمنا هم نعطيه. ونعفو عمن ظلمنا. فيقال لهم: صدقتم، روحوا ادخلوا الجنة. هذول اللي لهم أفضال على الآخرين، أنا وأنت هم خلي يصير لنا فضل. هذا أمير المؤمنين يقول: إذا قدمت لك إيد معروف وساعدتك ووقفت وياك بزمن الشدة كافئها بما يربي عليها. تروح تتقرض لك من واحد ويقول لك: إيه بخدمتك، تفضل. وقت السداد تشرد، تشوفه بهذا الشارع، تروح بذاك الشارع، هو هذا المعروف اللي ترجعه يخابرك، ما تجاوبه تغلق التليفون بوجهه، يجي عليك للبيت يقولون: ما هو، ما موجود. هو هذا المعروف. وهذه وصايا الأئمة، هذه وصايا أمير المؤمنين: إذا أسديت إليك يد فكافئها، لا تعظها، لا تسيء له، مو راح تقطع سبيل المعروف. وإذا قطعت سبيل المعروف شكو سلبية راح يصير برقبتك، بعد تتحملها أنت. إذا أسديت إليك يد فكافئها بما يربي عليها، كافئها، بالغ في شكرها، شجع على عمل الخير. إذا عضيتها بعد هذا ما يعمل عمل الخير، خلص بعدها انتهت، بعد ما يسوي خير. ليش؟ لأن أنت صرت سبب في قطع سبيل المعروف. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. شون علاجات اجتماعية؟ إذا أسديت إليك يد فكافئها بما يربي عليها، كافئها وزيد بالمكافأة حتى يشجع على فعل الخير والمعروف. ومع ذلك حتى لو كافأتها وزدت عليها الفضل إله، هو بدأ، والفضل مع ذلك للبادئ. هذه أنا أسميها وصفات، وصفات الأمراض اجتماعية. واحد يسوي لي معروف أتنكر له، أسيء له، ليش؟ وهذا قدم لي معروف. نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يجعلنا من أولئك الذين لا يشكرون المعروف، وأن يجعلنا من أولئك الذين لا ينسون الفضل الذي يقدم لهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين.
كنتم مع السيد نذير الحسني في برنامج درر البلاغة.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهد لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
عجب لوليك الفرج، اللهم عجب لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن أعمالنا تعرض عليه عليه السلام أسبوعيا، وأنه سينظر لها وسيقلب ملف ما نقوم به، وسيفرح عندما يجد عملا صالحا، وسننال بذلك رضاه وثواب إدخال السرور على قلبه، وسيحزنه ما لو رأى غير ذلك مع ذلك. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟ يا صاحب الزمان،
يا صاحب الزمان، الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مقتحان، الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإسلام
ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى جديدة من برنامجكم الإسلام ونمط الحياة، وموضوعنا في حلقة اليوم حول آداب الحديث، فندعوكم للمتابعة. نعم أيها الكرام من الإخوة والأخوات، من بديهيات القول إن الإنسان كائن اجتماعي مجبول على معايشة الآخرين من بني نوعه، ومن هنا فهو يوثق علائق اللقاء بهم ويمد جسور الارتباط الكلامي إليهم. ولقد أنعم الله تعالى نعما وافرة على الإنسان، إحداها قدرته على النطق والكلام، ولهذا الكلام دور كبير في التفاعل الاجتماعي وفي تبادل الأفكار والرؤى والتعرف على ما لدى الغير من أفكار ومعتقدات وغيرها. أجل إن الإنسان بواسطة الكلام يعرض كذلك أحاسيسه ومشاعره، كما يعرض أفكاره وآراءه. إن أسلوب كلام أي شخص معرف لشخصيته، ومن هنا نجد أن الدين الإسلامي اهتم بهذا الجانب من الحياة الفردية والاجتماعية، ويحث الإسلام على أن يكون أدب المحاورة أدبا متينا وله مضامين صائبة.
أجل أيها الأفاضل، جيد الكلام والأسلوب الجيد في البيان مطلوبان، وإن أحدهما يكمل الآخر. جيد الكلام دليل على دراية الإنسان، وجيد الأسلوب دليل على أدب الفرد. وفي أدب الحوار لابد من اختيار الكلمات والعبارات المقبولة. ويقول المختصون إن للكلمات كما لجسيمات الذرة شحنات موجبة وأخرى سالبة وثالثة متعادلة. وبعد هذا فإن فن الكلام في استخدام جميل العبارات والكلمات وانتقاء الأسلوب الجميل في العرض والبيان، وكيفما تتميز أساليب البيان بين الناس وهي ليست على وتيرة واحدة.
نعم، من يتأمل آيات القرآن الكريم يرى الدعوة إلى الأسلوب الجيد في الكلام، والقرآن يقول لنا تكلموا بالمعروف مع الآخرين، ولا بد من إمعان الفكر قبل التكلم بأمر ما. فمن الممكن أن يتكلم الإنسان بكلام يجلب له المشاكل، ولهذا قيل الكلام في وثاقك ما إن تكلمت به، فإن تكلمت به صرت في وثاقه. والعاقل هو الذي يتأمل فيما يريد قوله ولا يتفوه بأية كلمة من دون حساب. إن الكلام هو العلاقة بين الناس في أي مجتمع، صغيرا كان أم كبيرا، وكلما كبر المجتمع تعقدت أساليب الكلام فيه وبرزت الحاجة أكثر لصياغة الكلام الجيد والأجود. ومهما تطورت العلوم والمعارف وظهرت آليات جديدة للارتباط الاجتماعي، فإن الكلام يبقى له دوره في التواصل بين أبناء المجتمع، وأن اللغة ذات دور في الحياة الفردية والاجتماعية معا. في الحياة الفردية انعكاس ثقافة الشخص ومدياتها، وفي البعد الاجتماعي انعكاس حضارة المجتمع. إن نوعية الحديث تتناسب ونوعية تفكير الإنسان، فإن تدنى تفكيره تدنى حديثه، والعكس صحيح. ولا ينبغي إطلاق العنان للسان، يقول ما يشاء، وجاء في شائع الأمثال الكلام من فضة والسكوت من ذهب.
أيها الأفاضل، لابد في الحديث مع الآخرين من رعاية الأدب وحفظ احترام الشخص المخاطب، وفي غير هذه الحالة إن خوطب الشخص بكلام لا أدب فيه فإنه لا يقبله بلا أدنى ريب، هذا أولا، وتثور في نفسه ثورة الغضب ثانيا، أي أن للكلام غير اللائق مردودات سلبية بعضها نفسية، وأن للكلام المفيد خصائص عدة نذكر البعض منها.
أولا المتانة في الألفاظ،
ثانيا الانسجام بين الألفاظ،
ثالثا عفة الكلام وتحاشي إدخال العبارات الواطئة فيه،
رابعا الليونة في الكلام، لكن لا التي تأتي من الضعف بل التي تستند على قاعدة للحزم عريضة.
نعم مستمعينا، ويذهب المختصون إلى أن بعض الكلام له وقع كبير في المخاطب، لأنه يواكب عواطفه ومشاعره ولا يثير غضبه وتوتره. نعم أيها الأحبة، في كل مكان ما زلتم تتواصلون مع برنامج الإسلام ونمط الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وقد وصلنا إلى أن الباري سبحانه وتعالى أوصى كما جاء في القرآن الكريم النبي موسى عليه السلام وهارون أن يكلما فرعون الطاغية بالحسنى واللين، ونبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هو المثل الأعلى في حسن التعامل مع الناس والكلام باللين معهم. القرآن الكريم يخاطبه صلوات الله عليه وعلى أهل بيته الكرام بقوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم، إن سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الكرام صلوات الله عليهم أجمعين تدلنا على أنهم كانوا على الدوام يكلمون الناس بالحسنى، وما أجمل التأسي بسيرة العترة الطاهرة الذين هم سفينة نجاة الأمة وباب حطتها كما ورد ذلك في مختلف الأحاديث.
ويروى في السيرة العطرة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان يبدأ الناس بالسلام، وإن توجه إليهم بالكلام توجه إليهم بكل كيانه المقدس، والابتسامة مرسومة بكل جمال على شفتيه المباركتين صلى الله عليه وآله. وكان الرسول صلى الله عليه وآله